عن هذا السؤال عندك يا عواد. قول الله عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، لماذا لم يكرر وأطيعوا عند ذكر أولي الأمر؟ لأن طاعة أولي الأمر في طاعة الله عز وجل، فيطاعون في غير معصية الله، وليست طاعتهم مطلقة. قال الشيخ أبو عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى: الدليل الثالث بمخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون الافتتان في الدين. والعذاب الأليم يكون الافتتان في الدين والعذاب الأليم، أن يحصل الافتتان في الدين. قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا الدليل الثالث. الدليل الأول ما هو؟ لا، الأول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الثاني: وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والدليل الثالث: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فماذا يقول منكر سنة النبي عليه الصلاة والسلام مع هذا النص الصريح أنه لا يجوز مخالفته، وأن من خالفه عرض نفسه للفتنة؟ وسيأتي أن الفتنة هي الشرك. صح عن الإمام أحمد أنه قال: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. لعله إذا خالف النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وهؤلاء يقولون: لا نريد سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذه مخالفة مشاقة ظاهرة، فهم معرضون أنفسهم لهذا الوعيد أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات: فقد اختص الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء يطاع فيه، وذلك السنة التي لم تأتي في القرآن. لا شك أن هناك أحكام جاءت في السنة ولم تأتي في القرآن، فيجب طاعته فيها. ومن خالفه فيها أو في غيرها عرض نفسه للوعيد المذكور. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في مختصر الصواعق، عندكم في مختصر هكذا الصواب كما في مختصر، لأن مختصر الصواعق ليس للإمام ابن القيم وإنما هو للبعلي رحمه الله. البعلي اختصر الصواعق المرسلة للإمام ابن القيم في مختصر الصواعق. فإذا عزونا إلى المختصر نقول كما في مختصر الصواعق، أما إذا عزونا إلى الأصل وهو الصواعق فإننا نقول في الصواعق. وهذا يعم كل مخالف بلغه أمره، يعني الآية فليحذر الذين يخالفون عن أمره تعم كل مخالف بلغه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فخالف إلى يوم القيامة، ولو كان ما بلغه لم يفيده علما لما كان متعرضا بمخالفة ما لا يفيد علما للفتنة والعذاب الأليم. يعني لو كان ما خالفه من الأحاديث لا تفيد العلم فلن يترتب عليها هذا الوعيد، فما ترتب عليه هذا الوعيد إلا لأن المخالفة يترتب على مخالفته هذه العقوبة، وما تترتب هذه العقوبة إلا على شيء يفيد العلم. كلامه في سياق الرد على من يقولون بأن الأحاديث حديث الآحاد حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تفيد العلم وإنما تفيد الظن، وهذا قول الضلال. قال متعرضا بمخالفة ما لا يفيد علما للفتنة والعذاب الأليم، يعني لما كان، فإن هذا إنما يكون بعد قيام الحجة. أين دفترك؟ اكتب. وين دفترك أنت؟ قم هناك. فإن هذا إنما يكون بعد قيام الحجة القاطعة التي لا يبقى معها لمخالف أمره عذر. وقال أبو القاسم الأصبهاني في المحجة: فهذا أمر الله في اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم واتباع سنته، فليحذر الذين يخالفون عن أمره. هذا أمر الله، فهؤلاء الذين يزعمون أنهم قرآنيون وينكرون السنة خالفوا القرآن، لا وافقوا القرآن ولا وافقوا السنة. قال ابن بطال رحمه الله: وتوعد من خالف سبيله ورغب عن سنته فقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يعني أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى. ابن تيمية ما اسمه عندك يا أبا بكر؟ أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية. كنيته لقبه شيخ الإسلام، لكن الكنية أبو من؟ أبو العباس. قال: ومن تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض فسببه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل شر في العالم وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك فسببه مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى غير الله. ما أحسن هذه الفائدة! كل شر في العالم سببه مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى غير الله، وكل خير وصلاح في الأرض أو في العالم فسببه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله. ومن تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض سببه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله، فإن توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله تقود إلى كل خير، والعكس بالعكس. كل شر في العالم، كل شر على وجه الأرض سببه مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى غير الله، أو يقال سببه الشرك بالله ومعصيته ومعصية رسوله. يصلح. وقال ابن بطة رحمه الله في الإبانة: فإذا سمع أحدكم حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه العلماء واحتج به الأئمة العقلاء فلا يعارضه برأيه. هذه نصيحة من ابن بطة رحمه الله، قول: إذا سمع الواحد منكم حديثا مما رواه أهل العلم واحتجوا به فلا يعارضه برأيه، وهوى نفسه، فيصيبه ما توعده الله عز وجل به، فإنه قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الذي يعارض سنة النبي عليه الصلاة والسلام برأيه يعرض نفسه لهذا الوعيد. دائما إذا سمع الحديث يخالف هواه يقول: لكن ولعل، وهذا غير مناسب، ولماذا، ومن هذه الاعتراضات. فإنه قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهل تدري ما الفتنة؟ ها هنا هي: والله الشرك بالله العظيم. الشرك، كيف يكون الشرك ناتجا عن مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ المخالف للرسول صلى الله عليه وسلم يتمادى به الأمر ويتدرج به الشر، لا يزال يخالف حتى يقع في الشرك، وربما عوقب على مخالفة يراها صغيرة بأن يفتن في دينه ويقع في الشرك. هي والله الشرك بالله، بالله العظيم، والكفر بعد الإيمان. فإن الله عز وجل قال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يقول حتى لا يكون شرك، يعني فسر الفتنة في آية النور بالفتنة في آية البقرة. قاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي لا يكون شرك. فإنه قال تعالى: واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. والفتنة أشد من القتل. ما هي الفتنة هنا؟ الشرك. الشرك، بعض الناس يحمل الآية على غير معناها الصحيح، تجدهم يستدلون بها على يعني التحريش، إذا رأى، إذا كان هناك شخص يحرش بين شخصين بعضهم يستدل له بهذه الآية: والفتنة أشد من القتل. وليس المراد بالفتنة هذه التحريش، وإنما المراد بها الشرك بالله سبحانه، فتنة الناس في دينهم. فإنه قال تعالى: واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. والفتنة أشد من القتل، يقول الشرك بالله أشد من قتلكم لهم، لأن هذه الآية نزلت عندما قاتل بعض الصحابة في أول يوم من رجب، ورجب من الأشهر الحرم، وهم لا يعلمون أنه قد دخل الشهر الحرام، فقاتلوا بعض المشركين، فقال مشركو مكة: إن محمدا يستحل الشهر الحرام. أرادوا أن يشوهوا، لأن الشهر الحرام كان معظما حتى عند الكفار. فأنزل الله الآيات: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يقول قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله، يعني القتال فيه عظيم وكبير، لكن هناك ما هو أعظم، وهو وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. يعني أن هذا القتل الذي حصل عظيم، لكن ما أنتم واقعون فيه من الشرك والصد عن سبيل الله وإخراج المؤمنين من ديارهم هذا أعظم. صد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، أي الشرك أكبر من القتل. ثم قال عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أعاذنا الله وإياكم من هذه الأهوال، ووفقنا وإياكم لصالح الأعمال. انتهى ما يتعلق بهذا الدليل. الذي هو الدليل على على حجية سنة النبي صلى الله عليه وسلم والرد على المنكرين لها.